هم الإيرانيين يمشوا على هذه الرواية الثانية الأخرى رواية 90 يوما أو 95 يوما. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، وجعل الله وإياكم من المتمسكين بحمل عليكم السلام ولاية آل بيت محمد صلى الله عليه وآله. وبرأنا الله وإياكم من أعدائهم القوم الظالمين. فإن الله سبحانه وتعالى قد ابتلى العبادة بالتسليم لهم والاعتراف بحقهم لما جعل سبحانه وتعالى فيهم من الوصاية على هذا الدين، وقلدهم شرف التبليغ عنه عليكم السلام. فلقد استودعهم الله سبحانه وتعالى العلم والدين، فمهما طلب الإنسان الحق ونشده فلن يجده خالصا مأمونا إلا عند آل بيت محمد صلى الله عليه وآله، كما في الرواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه: فليذهب فليشرقوا أو فليغربوا أو فليشرق فلان أو فليغرب فلن يجد العلم إلا ها هنا. وأشار سلام الله عليه إلى نفسه الشريفة، وجاء كذلك عنه عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه كما في الكاف الشريف عن أبي حمزة أن الإمام الباقر سلام الله عليه قال: إن من لا يعرف الله يعبده هكذا ضلالا. فقلت: كيف معرفة الله؟ جعلت فداك. قال: الإيمان بالله والتصديق بما جاء به نبيه صلى الله عليه وآله، وولاية علي، والائتمام به وبأئمة الهدى من ولده، والبراء إلى الله من أعدائهم. هكذا معرفة الله. فإن الله سبحانه وتعالى جعلهم طرقا يهتدي بها العباد أو يصل بها العباد إلى ساحة لطفه سبحانه، وجعلهم منارا للهداية، حيث قال سبحانه: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ولن يكون الهادي ضالا أو مضلا ما دام الله سبحانه وتعالى قد جعله حجة، حتى يتم حجته سبحانه وتعالى على خلقه، فلا يمكن أن تكون هذه الحجة ضالة. يعني إما أن يكون الناس بلا حجة معصومة، فحينئذ يكونون في عرضة في مهاوي الانزلاق ومعرضين للخطأ والانزلاق في العقائد وفي فروع الدين، وكما نراه اليوم في أمة محمد صلى الله عليه وآله الذين قد تفرقوا وذهبوا مذاهبا وتفرقوا فرقا وانشعبوا إلى شيعا عدة، وكل شيعة منهم تكفر الأخرى وتخطئها. ولا شك أنه لا يمكن الجمع بين أكثر المذاهب الإسلامية، إذا لم يكن بين كلها كله، بين جميعها لا يمكن، لا يمكن أن نجمع، إذا لم يكن، إنه لا يمكن، أقول لا يمكن الجمع بينها كلها، يعني مثلا 70 أو أكثر من 70 فرقة كلها نقول أنها مصيبة، هذا بلا شك غير ممكن. إذن لا بد من واحدة مصيبة، هذه المصيبة يعني التي تكون على الحق لا بد من وجود علامة عليها، لا بد من وجود شارة وعلامة على الحق، وإلا يكون الله سبحانه وتعالى قد تسبب في إضلال عباده أو في إضلال كثير من عباده، وحاش الله سبحانه وتعالى أن يكلف الناس غير المقدور فيأمرهم بالسير على طريق الهدى والاستنان بسنة نبيه صلى الله عليه وآله، ثم يكون طريق الهداية مجهولا وتكون السنة غير معلومة ولا يوجد طريقا إليها. فقال سبحانه وتعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، فنحن متكفلون بوجود هاد لكل أمة حتى نرث الأرض ومن عليها. هذا الهادي، هذا الحج لا بد أن يكون معصوما، وإلا لن يكون قادرا على هداية الناس، يعني على كون على التسبيب يعني في هدايتهم وعلى وضعهم على جادة الحق والهدى. حينئذ تكون للناس على الله سبحانه وتعالى الحجة، بينما هو العكس، فلله الحجة البالغة سبحانه وتعالى، كما أنه أخذ أمر الدين بالاعتقاد وبالقطع وباليقين، ولم يفد فيه مجرد الشك والوهم، حيث قال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو على أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأمر الدين يؤخذ باليقين، فعلى الأقل طبعا نقول في الدرجة الأولى التي لا يمكن، على الأقل فيما يتعلق بالعقائد، وبأمر الفروع قد يمنع منه مانع، بأن الإنسان يكون مثلا غير قادر على الوصول إلى الحكم الشرعي الواقعي بالنسبة إلى فروع الدين، ولكن في الأصول، لأن العقيدة لابد أن تبنى على أرضية أكيدة راسخة، أما إذا كانت العقيدة متهزهزة والإنسان في حيرة وفي شك، لا شك بأن الإنسان في وقت الحيرة وفي وقت عدم اليقين عدم القطع يعني بكونه على الحق يكون مهتزا يعني متأرجحا لا يقر له قرار، لأن الإنسان بعقله يريد أن يدفع عنه بلاء الدنيا والآخرة، فإذا كان يعيش في حالة من التذبذب وعدم وضوح الرؤية، عدم كونه قاطعا مثلا أو جازما بصحة العقيدة التي في نفسه، لا يكون مرتاحا لا يقر له قرار. هكذا العاقل، هو نحن لسنا كالبهائم أو كالناس الذين صيروا أنفسهم بهائم في الأرض، لها صورة الآدميين وعقول أو تصرفات الحيوانات والأنعام، بل هم أضلوا سبيلا، حيث أنهم ينامون ويصحون ويأكلون ويشربون دون أن يفكروا في العالم الآخر، مع أن العقول مجهولة المسطورة على التسليم بأمور معينة بأصول معينة، هذه الأصول التي يجزم بها أي عاقل، مجرد كونه عاقل يكفي، فيحتمل أن هناك بلاء، أن هناك حسابا، أن هناك ثوابا، أن هناك أمرا من آمر هذا الآمر والمتفضل علينا بهذه النعم، قد ميز بيننا وقد ميزنا عن تلك البهائم. الحمد لله على كمال الدين وتمام النعمة بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، ونرجو من الله أن تكون عاصمة لنا في الدنيا من الانزلاق في مهاوي الردى، وأن تكون شافعة لنا يوم القيامة من حر نار لظى. وسيدتنا فاطمة سلام الله عليها التي نعيش هذه الأيام ذكرى شهادتها عليها أفضل الصلاة والسلام، صاحبة المقام الأسمى الذي نومها به عليكم السلام. رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر من موضع من القرآن الكريم، شهادة المفسرين من علماء المسلمين عامة بأن سورة المباهلة نزلت فيها، يعني كانت ممن نزلت فيهم آية المباهلة عفوا، ونساءنا ونساءكم، ولم يكن قد أخرج معه إلا فاطمة سلام الله عليها، لم يخرج معه فلانا وفلانا من النساء إلا فاطمة سلام الله عليها. وآية التطهير كذلك، أو آية القربة، فإن أحدا من المسلمين لا يقول بأن آية القربة لا تشمل فاطمة، وإن كانوا قد يوسعون من القربة فيقولون مثلا بأن القربة تشمل مثلا نساء النبي، أو تشمل أرحامه، أبناء عمومته، عمومه، وهكذا. لكن أحدا من المسلمين، أحدا من العقلاء، أحدا من المفسرين، أحدا من المتكلمين لا يقول بأن فاطمة سلام الله عليها هي خارجة من دائرة قربى رسول الله، هي ابنته صلى الله عليه وآله. فلا يمكن أن يقال بأن فاطمة خارجة عن القربة، عن من دائرة القربة. ولقد جعل صلى الله عليه وسلم، ولقد جعل سبحانه وتعالى مودة القربة هي أداء وشكرا وتقديرا لجهود النبي صلى الله عليه وآله على تبليغ الرسالة، عندما جاءوا إليه طالبين منه أجرا معينا يؤدونه إليه، يعني اطلب يا رسول الله عليكم السلام ورحمة الله، اطلب منا أجرا معينا فقد أديت وتعبت وأنصفت نفسك لهدايتنا، أخرجتنا من الضلال، من الظلمات إلى النور، إلى نور الإسلام، فاطلب يا رسول الله ذهبا فضة كذا جاها معينا، فإننا نجد أنفسنا مقصرين يعني تجاه ما عملت لنا. فنزلت الآية الكريمة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وهنا مناسبة لهذا الموضوع، أو مناسبة بين الحكم والموضوع، فكان الموضوع الذي هو بصدده هو أجر الرسالة، ثم جاء قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني أن هذا الأجر الذي يؤدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في النهاية راجع إلى الرسالة، إلى أمر الدين، لأنه ثواب إلى تبليغ الرسالة، ثواب إلى تبليغ هذا الدين الذي تعب في تبليغه صلى الله عليه وآله حتى شجت جبهته وكسرت رباعيته وسالت الدماء من جسده الشريف، تلك الدماء المطهرة التي طهرها الله سبحانه وتعالى. فإذا بهذا الأجر يكون حب الرسالة، حب أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. وكما قلنا لا أحد من المسلمين يقول بأن فاطمة سلام الله عليها هي خارجة عن دائرة قرب رسول الله صلى الله عليه وآله. فالمصداق الأكبر لمودة القربة هو مودة فاطمة سلام الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها. وما أكثر الروايات التي رواها المسلمون في فضل فاطمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فجاء أما في صحيح مسلم أو في مسند أحمد وكذلك في غيره من كتب الروايات والسير، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف قريبا من مسجده، أو وقف في الطريق كما تقول الرواية، وبيده فاطمة، يعني ممسكا بيد فاطمة سلام الله عليها، وهو يقول من عرف هذه فقد عرفها، يعني الآن ليس في بيته رسول الله صلى الله عليه وآله ولا في المسجد، وإنما في الطريق، يعني ليرى عامة المسلمين، ليرى المسلمون جميعا هذا الموقف ويشهدوه ويسمعوا ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله في حق بضعته فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، قائلا من عرف هذه فقد عرفها، ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وأخذ يعرف بشأنها ومنزلتها سلام الله عليها، إلى أن قال وهي بضعة مني، وهي روحي التي بين جنبي، قرة عيني، إلى آخر كلامه الذي قد تكرر في أكثر من مشهد. والرواية المشهورة التي يرويها المسلمون، فاطمة بضعة مني يريبني ما أرادها، أو من أغضبها فقد أغضبني، من آذاها فقد آذاني، أن الله يرضى لرضاها ويسخط لسخطها سلام الله عليها. فكفى ذلك شاهدا على تطهيرها وعلى عصمتها. سلام الله عليها. وأما ما وصلنا إليه في أنواع الإطنان منها ذكر الخاص بعد العام، بأن نذكر عنوانا عاما ثم بعد ذلك نذكر فردا من أفراد هذا العنوان العام، كقوله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالصلوات تشمل الصلوات الخمس، تعم الصلوات الخمس لا تخص الصلاة الوسطى. طبعا الصلاة الوسطى بعض المسلمين قالوا، بعض الفقهاء قالوا إنها صلاة الظهر، كثير من الإمامية ذهبوا إلى هذا أنها صلاة الظهر، ولعل غيرهم كذلك من المسلمين ذهبوا إليه، وبعضهم قال إنها صلاة الصبح، بعضهم قال إنه أن الله أخفاها بين الصلوات حتى يهتم المسلم بالصلوات الخمس، كما أخفى الله ليلة القدر بين ليالي يعد حتى يهتم المسلمون بإحياء الليالي الأخرى، ويعلموا إجمالا بأن هناك ليلة مهمة يضاعف فيها الثواب وترفع فيها الأعمال ويقبل الله فيها سبحانه وتعالى التوبة، يرفع الله فيها رقابا من النار كذا كذا، فيريدون أن يصيبوا تلك الليلة فيهتموا بإحياء الليالي. هنا كذلك حتى الإنسان المسلم يهتم بإقامة الصلوات كلها في أول وقتها، يحافظ عليها على حدودها شرائطها وقتها. حافظوا على الصلوات عنوان عام، والصلاة الوسطى، فهنا ذكر الخاص وهو الصلاة الوسطى بعد العام، هو الصلوات التي تشمل الصلوات الخمس. ما الفائدة؟ قال التنبيه على المزية، أن لها مزية خاصة وفضل في الخاص، حتى كأنه لفضله ورفعته جزء آخر مغاير لما قبله، حتى كأنه لفضله ورفعته شنو عليكم بعدين؟ جزء آخر مغاير لما قبله. نعم، يعني بسبب التنبيه عليه مع أنه في الداخل، يعني بسبب إفراده بالذكر بعد ذكر العام، يعني الصلوات تشمل الصلوات الخمس اللي منها صلاة الظهر مثلا، بعد ذلك تذكر لماذا؟ ذكرها كأنه ظاهر في المغايرة، الإفراد بالذكر، كما هو يستشهد في كثير من المواطن عندما يذكر عنوانان ظاهرا المغايرة، إلا إذا علم من دليل خارجي بأنهما شنو يدعي، بأن الخاص هذا داخل تحت عنوان العام، هذا علمناه من خارج. ولهذا خص الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر يقول بالذكر لزيادة فضلها. منها ذكر العام بعد الخاص، بالعكس تذكر العام يعني تقريبا نكتة واحدة إنما في التقديم والتأخير، كقوله تعالى: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات. فهنا ولوالدي ولمن دخل بيتي كلاهما خاص يدخل ضمن العام، هو المؤمنون والمؤمنات، فذكر أولا الخاص ثم ذكر العام. وربما هنا الفرق بين ذكر الخاص أولا ثم العام، عما لو ذكر أولا العام ثم الخاص، هنا زيادة مزية بعد في الخاص، أنه قدمه على العام تقديمه يقتضي مزيته، هناك في تقديم العام ثم الخاص يقتضي مزية إفراده، لكن هنا مزية فوق مزية، فمن جهة تقديمه هي مزية، من جهة إفراده بالذكر مع كونه داخل ضمن العام هذه مزية أخرى، فهنا مزيتان. هذا الفرق إذن بين ذكر أولا الخاص العام ثم الخاص، أو ذكر الخاص ثم العام.
ثم المؤمن
الخاص
يعني هذا الخاص
أحفاد من الأحفاد
الآن.
نعم.
داخل
في هذا العام. فأنا المؤمن والمؤمنات قلنا يدخل فيها الوالدان ومن دخل بيتي، وكذلك الصلوات عنوان عام يدخل فيه صلاة الصبح، صلاة الصبح فرد، أو صلاة الظهر مثلا، صلاة الظهر فرد من أفراد صلاة الوسطى. الصلوات عفوا. فإذا هذا الفرق بين ذكر الخاص أولا ثم العام، أو العام وبين ذكر أولا العام ثم الخاص.
عشان يقول لوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا،
شاهدنا أي في قوله والدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وبعدين المؤمنين والمؤمنات، المؤمنين والمؤمنات هو العام، الوالدان ومن دخل البيت هو الخاص، كلاهما فردان خاصان. ومنها يعني من الإطناب كذلك فائدته، يعني فإذا متوجهها احنا نتكلم عن الإطناب، فلو قال رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات كفى، لأن الوالدان ومن دخل البيت داخلون أحسن في ضمن عموم المؤمنين، لكن الإفراد بهذا يعني الإطناب بسبب هذا الأمر. ومنها الإيضاح بعد الإيهام، تذكر عنوانا فيه إيهام، فيه غموض، فيه لبس، أو يعني فيه إجمال، فيه غموض، خلنا نقول مو واضح العنوان، هذا العنوان ليس واضحا، لتقرير المعنى في ذهن السامع، كما يقال مثلا في ضمير الشأن، ضمير الشأن يقول الغرض من الإضمان ضمير الشأن لتقوية المعنى، تأكيد مثلا تقول إنه أعجبني أنه شنو مثلا أعجبني أنه مثلا في الآية الكريمة أعجبني أنه غير مفيد مثلا هذا الأمر، عجبني أنه زيد غير مثلا قادم أو زيد غير حاضر مثلا، هنا أنه ضمير الشأن يتقرر شيء في المعنى، يكون إشارة إلى شيء في المعنى، هذا الشيء عام مجمل، أنه أن ماذا، فأنت تبقى سائلا عن هذا الشيء الذي ذكر بالضمير، والضمير هنا ليس المراد، من ليس الواضح المراد منه، المراد منه ليس واضحا، بعد ذلك تقول زيد مثلا غير حاضر، فهنا ذكرت عنوانا فيه إجمال أو فيه إبهام، بعد ذلك ذكرت التفصيل، فهنا يكون التفات تقوية للمعنى يستفاد منه التوكيد يقال. هنا كذلك مثلا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، هنا تتوجه الأذهان إلى هذه التجارة، تجارة وتنجينا من عذاب أليم، هذه تجارة مربحة، لأن بعد ليس أعظم وأشد على الإنسان من ذلك العذاب، فيبدأ بعد ذلك يذكر قال تؤمنون بالله، فهنا تنجيكم هي تؤمنون هي بدل من قوله تنجيكم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، فلو قال تنجيكم من عذاب أليم هنا عرف أن هناك نعم قل له يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم، هذه التجارة عنوان عام، على عنوان عام، بعد ذلك أخذ يفصلها أخذ يبينها، هذا العنوان عنوان فيه غموض، فيه غموض ليس واضحا، فيه إجمال، فيه غموض، بعد ذلك يبدأ تؤمنون بالله هذا هنا صار به الإقناع، تؤمنون بالله هو هذه التجارة التي تنجيكم، بدل من قوله تجارة تنجيكم، نعم تنجيكم كذا تؤمنون بالله، فهنا هو تجاهدون إلى آخره، يعني معناه شنو تجارة تؤمنون بالله، هذه التجارة حقيقتها هكذا. لا الشاهد تجارة تنجيكم، هذا الإبهام، هذا المبهم، التوضيح بقوله تؤمنون بالله، وقضينا إليه ذلك الأمر، الأمر عنوان عام، شنو الأمر؟ الأمر يصدق على الشيء، على الذات، يصدق على المعنى، فهذا الإنسان أمر من الأمور، ما تقول اذكر لي أمرا من الأمور، والله زيد كذا أمر، إنسان كذا، حيوان، أمر من الأمور، الحلم، الصبر، الكذا، التعب، الراحة، هذه كلها أمور، أشياء، وبعد ذلك ما معنى هذا الأمر؟ قضينا إليه ذلك الأمر، قال أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، هذا الأمر الذي قضيناه هو هذا، أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، فدابر هؤلاء مقطوع مصبحين وأصبحت الأمر، ما هذا الأمر؟ الأمر كلمة عنوان عام ففيه إبهام. كذلك من ضمن الأغراض للإطناب هو التوشيع، التوشيع هو في اللغة معناه لف القطن المندوف، القطن المندوف الذي أعد للحياة كما يضربون بالهذا بالعصي ما يسمونه بهاي، هذه يعني كان شنو بالعصا أو بالآلة الخاصة يضرب عليه في مندوف، يعني قبل إعدادي مثلا لكذا الحياكة مثلا قبل الناس، نعم تفاصل اللغة التوشيع هو هكذا لف القطن المندوف. في الاصطلاح ما معناه؟ قال أن يؤتى في آخر الكلام بمثنى مفسر بمفردين ليرى المعنى في صورتين، أو ليرى المعنى في صورتين، تخرج فيهما من الخفاء المستوحش إلى الظهور المأنوس، نحو العلم علمان، وهي كثير تستخدم، العلم علمان الذي يسمى هو بدل التفصيل، العلم علمان، علم الأبدان وعلم الأديان، وهكذا مثلا الدنيا دنيان، دنيا بلاغ ودنيا شنو بعد؟ رواية الآن، ها؟ هاي رواية رواية إذا حافظها يقول يا شيخ زين، وهكذا. فهنا العلم علمان، هذا هو مثنى، ثم بعد ذلك يذكر المفردان وهو علم كذا وعلم في صورة مفردة، هذا يسمى توشيع. الغرض منه طبعا هكذا، الغرض منه تفصيل ذلك العنوان الذي فيه مثلا أكثر من حاجة، يعني العنوان المثنى تفصيل ذلك المثنى،
ولم
نجد تخرج من الخفاء المستوحش إلى الظهور. نعم يوم لك أحسن ويوم عليك، لكن أسأل هل يدخل فيه مثلا لو كان أكثر من مثنى، لو كان ثلاثة العلم ثلاثة مثلا وطبعا هذا موجود كذلك في كتب البلاغة في المختصر، لكن أقول شنو الفارق الجوهري، يعني خو إذا يبقى مجرد اصطلاح يعني أرى أنه يدخل في مثلا لو كان ثلاثة العلم ثلاثة، مثل كما عن أمير كما عن رسول الله صلى الله عليه وآله العلم ثلاثة أو أربعة، قال آية محكمة وفريضة عادلة سنة قائمة كذا عادلة، أربعة أشياء، يعني الرسول صلى الله عليه وآله يذكر في العلم مثلا أربعة أمور، وما سوى ذلك يقول الرسول ما سوى ذلك فضل، يعني ما سوى ذلك زيادة. فإذا آية محكمة أو فريضة عادلة كذا أو سنة قائمة ثلاثة أو أربعة، المهم على كل حال أكثر من اثنين، فهنا هل يمكن تسمي هذا من التوشيع باعتبار أنه ذكر ثلاثة أو أربعة ثم أفرد كل واحد بمفرد، يعني ما أشوف فرق جوهري أنا، لكن المشكلة هذا الصلاح وفي المختصر هكذا يذكر كذلك أنه يذكر مثلا مثنى ثم بعد ذلك يفرد، فنحن بعد قدر متيقن نلتزم بها، بس ما أشوف فرق جوهري، فرق جوهري لا يوجد، صحيح يا سيد؟ فلو دخل فيه لنا مشكلة، يعني بصراحة شنو عدد رقم، يعني شنو الأهم شيء أنك تذكر عنوان، تذكر عنوان فيه أكثر من واحد، يعني تذكر أكثر من واحد مثنى أو جمع ثم تتفصل بعد ذلك فيه بأن تفرد. لا 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 لف النشر غير، لف النشر تذكر العناوين كلها عنوان عنوان، مثلا شنو بعد تذكر أمثلتها مثلا أو تفصيلاتها، يعني شرحها مثلا أمثلة له، فمثلا تقول والله شنو العلم أفرض ثلاثة، آية محكمة، فريضة عادلة، سنة قائمة، عدل، وبعد ذلك تبقى تقول فأما السنة القائمة فكذا، فأما كذا غير لما يعني هنا بين ثلاثة وبين سنة فريضة كذا هنسميه نقول توشيع مثلا لو صح، لكن ذكرها بالتفصيل وشرحها أو التمثيل عليها هذا اللي يسمى اللف والنشر. ومنها التكرير وهو ذكر الشيء مرة، يعني تكرار نفس اللفظة، وهذه أغراضه تسعة كما يذكره. الغرض من التكرير التأكيد وتقرير المعنى في النفس، هذا الغرض الأول، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلم، فهنا كرر كلا سوف تعلمون مرة أخرى ثم كلا سوف تعلمون، هنا الغرض هو تقرير المعنى في النفس حتى يعني يتأكد الأمر في نفس السامع، كلا سوف تعلمون، ثم هو الآن لما يقول ثم يعطف ظاهرا سيأتي بكلام جديد وإذا به يعيد نفس الكلام، ثم كلا سوف، وكقوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، كذلك هذا لتوكيد هذا المعنى، تقيره في النفس تثبيته في النفس. الثاني طول الفاصل، أحيانا أتي أنا بكلمة أريد أن أخبر مثلا مبتدأ أريد أن أخبر عنه، أو مثلا فعل أريد أن أتي بفاعله أو كذا أو كذا، فأتي بجملة معترضة يطول الفاصل فينسى المبتدأ أصلا الذي ذكرته، فأتي به مرة ثانية حتى يعني لا ينسى، حتى لا يصير الكلام مقطوع ويصير الذهن السامع مشتت مشوش لا يدري هذا الخبر إلى أي مبتدأ، مثلا هذا الكلام هذا حمل على أي شيء، كقوله تعالى يا أبتي في سورة يوسف على لسان يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. مرة ثانية قال رأيتهم لي، أتى بالفعل رأيت مع أنه ذكره أولا. فلو قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين، يعني هنا يصير الكلام مبتور،
لكن واضح
ربما أحيانا لا يعلم مثلا المفعول أو الفعل هذا إلى أي فاعل خبر، يعني قصدكم لو ذاك بس يصير الكلام مبتور، يصير مشوه. يعني يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين،
يعني هذا يعود على نفس المتكلم ورأيته.
خب إيه، لكن يصير الكلام مبتور. يعني طبعا هذا يمكن مو واضح إني أنه مو يعني معروف أنه راجع إليه، أحيانا أصلا لا يكون معروفا. مثلا
ليس له صلاة،
نعم
ليس له صلاة،
فهو قوله مبتور يعني دعا تشويها. فهنا يعني وإن كان أصل المعنى قد يكون متأديا، أقول أحيانا الأفضل المعنى لا يعلم أصلا هذا الفاعل إلى أي فعل مثلا أو الخبر إلى أي مبتدا.
ومعنى أن المعنى المفتوح أن ليس له صلاة يعني ليس له حسن، لأنه لو قال هذا الكلام من دون إعادة رأيته كان المعنى واضح، لكن ليس له حسن
يعني. إيه أقول بس أحيانا، بس أحيانا لعله أصلا حتى ما يعني كثير ما نشوف هذا حتى في كلام الكتاب مثلا، إذا كان أحيانا أصلا لا يعلم أو يصير في تشويه نعم. فكرر رأيت لطول الفاصل، ومن هذا قول الشاعر: وإن امرئا دامت مواثيق عهده على مثل هذا إنه لكريم. هنا كرر شنو؟ كرر إن ويا اسمها، إنما جاء به في صورة الضمير. هنا هناك قال وإن امرئا، ذكر إن مع اسمها امرئا صحيح، أحنا ننتظر خبر إن، قال إنه لكريم بعد ذلك لي حتى لا يصير الكلام كما قال مبتورا. الثالث قصد الاستيعاب، يعني حتى استوعب الحكم، حتى يستوعب الحكم إلى جميع الأفراد، ينحل الحكم إلى جميع الأفراد واحدا واحدا، لأنه بالإطلاق أو بالعموم قد يظن مثلا أن هناك فردا خارجا. أكرم جميع الطلاب، أفرض أنا بيني وبين أحد الطلاب مثلا غضابة لا أريد إكرامه، فيشك سيد محمد يقول لعل فلان لا يريد جميع الطلاب لأن هذا فلان عنده معه مثلا موقف مودي كذا، فالآن يبقى في شك. لكن لما أقول لا أكرم جميع الطلاب مثلا، أكرم شيخ فلان سيد محمد كذا فلان شيخ محمد إلى آخر العادل كلهم واحد واحد أذكرهم، يعني يعلم بعد أن يريد إكرامهم جميعا للاستيعاب حتى يستوعب الحكم لجميع الأفراد. قرأت الكتابة بابا بابا، فلو أن الكتاب يشتمل على 5 أبواب قرأت 4، أستطيع أن أقول قرأت الكتاب صح؟ قولي قرأت الكتاب خب هذا إطلاق، يعني يفهم منه أنه ظاهرا جميع الكتاب، لكن هل تستطيع أن تجزم وتقسم بالله أنه قرأ جميع الكتاب؟ لا ما تقدر. لكن لمن يقول بابا بابا يقول يعني معناه يريد أنه يعني هو الآن يدعي أنه قرأ، تستطيع أن تقسم أنه ادعى قراءة الكتاب بابا بابا للاستيعاب. ها وقال قرأته ما قال طلعته. وفهمته كلمة نفس، أو تقول فهمته كلمة كلمة، يعني ما في عندي حتى عبارة مستغلقة. نعم يعني انحلال إلى يعني إلى جميع الأفراد، يعني شمول الحكم إلى جميع الأفراد أو جميع الأجزاء. خب إحنا نتكلم عن أجزاء وإحنا نتكلم عن أفراد. خب إذا أتكلم عن كتب قرأت الكتب كتابا كتابا صحيح جميع الأفراد، أما إذا أتكلم عن كتاب معين يعني أجزاء بابا بابا يعني أجزاء نفس الفرد وهو الكتاب. الرابع زيادة الترغيب في العفو، أريد أن أرغبك في شيء معين، خب مو الترغيب لازم إلا في العفو، متعلق العفو هنا. فأقول زيادة الترغيب في أمر ما، إن من أزواجكم في الآية الكريمة طبعا المقصود به العفو، لكن قال أنا أرغبك في شيء آخر، أرغبك في التسامح في الزواج مثلا، بس هو أنت عن تمزوج أرغب شخصا آخر من المؤمنين في الزواج. قال إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. شوف تعفوا وتصفحوا وتغفروا، طبعا علاقة بينهم نقطة اشتراك وهو أنهم الصفح، مسامحة كذا، يعني عدم العقاب مثلا.
يعني إذا عادل إذا إنه رغم إذا يستوي في العفو،
لا، وأن تعفو وتصفح وتغفر، تعفو أن يراغبك في العفو عنهم، وإن تعفو وتصفح وتغفر، وكررها ثلاث مرات مترادفات. هاي الشاهد إني. طبعا ممكن تقول فيه فإن الله غفور رحيم إذا قلت بأنه المغفرة، لا تقول المغفرة غير الرحمة، وإن كان بينهما جامع في أن الله بمقتضى رحمته مثلا يغفر. نعم شيخ روشن.
طيب ما كان مثلا هذا ثلاثة أحسان يعني
بين الجهاد يعني بوجود الترادف؟ قلت أنا إذا لم نقل قبل بوجود الترادف، على كل حال بينها بين هذه الكلمات الثلاث جامع، هو موجود جامع بلا شك. فلو قال هو إن تعفوا وإن تصفحوا، أو قال إن تصفحوا قال إن تغفروا، سيتأدى أصل المعنى. لكن لو إن تعفوا وإن تغفروا، الآن تقول لي اصفح عنه يعني يغفر له، يعني هذا كذا تريد أنت. وإن كان طبعا في اللغة العربية كل مفردة على ثانية تختلف، فمثلا يقول أنه العفو كما يقال مثلا في بعض الكتب خاصة بهذا في اللغة العربية، مثلا العفو والمغفرة ما الفرق؟ فقالوا بأن العفو هو محو الذنب أصلا من أصله عفو، أما المغفرة فإنه الذنب موجود لكنه شنو؟ لكنه لا يعاقب عليه، يغفره بمعنى أنه يغطيه ويستره ولا يعاقب عليه، كأنه غير موجود حكما يعني. بينما العفو لا، العفو كأن الذنب لم يكن، تأخذ لك باب كن يعني
عفو عام
بالباب كن محيا، كأن الذنب غير موجود هكذا. لكن خوف هناك جامع بينها، فلما المتكلم يأتي بها جميعا بهذه الأشياء التي بينها جامع وبينها تقارب في المعنى، بينها أصل مشترك، يريد شيئا معين، يريد أن يؤكد مثلا، أو يريد مثلا أن يراغبك فيها، فإن تعفو إن تسامح إن تصفح إن تغفر إن إلى آخره، فإن الله غفور رحيم. الخامس الترغيب في قبول النصح، هناك الترغيب في العفو وهناك الترغيب في قبول النصح باستمالة المخاطب لقبول الخطاب. قوله تعالى وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. بين حين وآخر يخاطبهم يقول يا قومي، يناديهم يا قومي، قومي هذا النداء طبعا له أشياء يكررها في النساء، يعني هذا النداء باسم معين يؤثر في نفس السامع، ولهذا المنادى يعني ولهذا تسمي اسم ولدك باسم يعني يرتاح له، تقول له يا حسين يرتاح، يا عباس يا حسن يا حسين يا محمد صلى الله عليه وآله إلى آخر، يا فلان يا صابر مثلا يا شاكر. أما مثلا يسميه يا صخر أو يسميه مثلا يا شنو يا عابر يا شارع
يا حرب
يا حرب يا مثلا شنو يا جوشن الدرع جوشان
أم خان
وادها في. فعلى كل حال عن الاسم لابد أن يؤثر، صحيح؟ الاسم لابد الاسم اسم المنادى يؤثر في نفس المنادى. فهنا عندما قال يا قومي يريد أن يشير إلى العلاقة القوية التي تربطه بهم، يا صاحبي يا صديقي يا حبيبي يا عزيزي يا أخي، فلما تقول لي يا أخي كذا كذا تريد أن تستميل مثلا عطفه، تريد أن تستميل كذا إلى آخره. لكن لما تقول لي يا عدو يا عدو تريد أن تبين البون والفرق والبعد بينك وبينه، فبئس القرين. يا ليت بيني وبينك يا شيخ غراب. المهم فهنا يقول يا قومي، يريد أن يقول أني واحد منكم، يعني أريد مصلحتكم، أخاف عليكم من العذاب من الهلاك، فهذا أحرى لأن تسمعوا قولي، لما أناديكم بهذا النداء يعني أنا أحبكم، أريد مصلحتكم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا باعتبار علاقة بينه وبين قومه. السادس لكن لو جئ خاطبهم بخطاب في تعالي في ترفع، يا أيها مثلا كذا، يا ظلمة مثلا أو يا كفار، لا ما يناسب أن يريدهم أن يهتدوا أن يستمعوا بهم يا ظلمة أو يا مجانين،
فيجب عليه
نعم التنويه بشأن المخاطب نحو إن الكريم ابن الكريم إن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إبراهيم. في قوله شنو الشاهد يا عادلي؟
إن الكريم ابن الكريم
وين من الكلمة الثالثة؟ ثلاث مرات قلتهم؟ النص هذيك النص اللي عليها المعول. زين المهم فهنا على كل حال تكفيك واحدة يا وراث. فإن الكريمة ابن يعني مو لازم الثانية. ها؟ تكفيك واحدة. ولكن لا تشعرون يا وراث. زين فهنا التكرار في قوله إن الكريم ابن الكريم لماذا؟ بعد ذلك ابن له يوسف كذا يريد أن ينوه بشأن هذا المخاطب إن الكريم ابن الكريم. كمل اقرأ كلها عبارة.
إن الكريم ابن الكريم
يوسف
بن يعقوب بن إبراهيم.
نعم هنا طبعا ليس هنا مخاطب
هو يوسف بن يعقوب بن إبراهيم الكريم ابن الكريم
ايه نعم احسنتم صحيح فهو بعد قرينة اخرى لكن اقول اني ما في مخاطب عندنا بشأن المخاطب يقول ان التنويه بشأن المخاطب ما المخاطب لو قال لي انت الكريم ابن الكريم يعني بشأن المتحدث عن المقصود يعني ليس خصوص المخاطب التنويه بشأن يعني انسان ما بشأن شيء ان الكريم ابن الكريم الاخر فطبعا شنو اللي يفيد التنويه بشأنه او مدحه لأن نفس الصفة المكررة فيها مدح كريم ابن الكريم إلى آخر الترديد وهو تكرار اللفظ متعلقا بما بغير ما تعلق به أولا نحو السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة البخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة تكرار اللفظ متعلقا بغير ما تعلق به أولا لإفادة الترديد إيش معنى الترديد يا سيد؟ ما معنى الترديد؟
التكرير
ها؟
التكرير
التقرير؟
التكرير
التكرير زينك التكرار إيه يعني غرضه المفروض أنه شنو هو المفروض أنه أطنى بيحصل خب يعني هنا بيّن طريقة الأطنى هو الترديد إحنا قاعد نتكلم عن الأغراض صحيح؟ إيش قال هو؟ قال ومنها التكرير عفوا أو من التكرير وهو ذكر الشيء أو عندي أكثر زين هنا نتكلم عن التكرير يقول الترديد
لا تتكرر يعني قريب من الله بعيد من الله قريب من الناس بعيد من الناس قريب من الجنة بعيد من الجنة هذا من الجنة من الجنة لا من الناس من الله يعني إيش من الرب وعلى حد غريب
إيه فالغرض هنا هو الترديد باعتبار أن نفس الأمر هو مردد بين هاي الأمور يعني المقصود لأنه إحنا فرض كلامنا نتكلم عن التكرير التكرير له أغراض وما يزال أغراضه التكرير أغراض التكرير التكرير لا أغراضه أن هذا نفس الأمر هو وهو شنو اللي هو قوله عن السخي هذا يعني له أكثر من جانب مردد من قريب من كذا قريب من كذا قريب من البخيل كذلك
يمكن التكرير أخص أنا متعلق بغير ما يتعلق به أولا
خوف
يعني التكرير خاص وليس التكرير يعني على جانب الإيمان
انت بينا انها تكررت صحيح
الكلام هذا الكلام هو صحيح التكرير لكن في عاصفة الإجمال وعاصفة العموم لكن عاصفة التخصيص مثلا هنا التكررات المتعلقة بغير ما يتعلق بالأول
حتى في النهاية التكرير الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم تكرير مع الترديدات يعني يبدو أن يقصد أنه نفس السخي مردد في أكثر من مكان يعني له يعني أكثر من جن أكثر من تعلق يعني واضح أنه هذا نفس الأمر له أكثر من زاوية أو له أكثر من يعني السخي قريب من كذا يعني أكثر من قرب قريب من كذا قريب من كذا السخي أكثر من بعد له فكرر البعد بعيد 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 الثامن تلذذ بذكره نحو قول مروان بن أبي حفصة سقى الله نجدا والسلام على نجدي ويا حبذا نجد على القرب والبعد هنا نجد ونجد ونجد وهي سبق عندنا تلذذ بذكره سقى الله نجدنا في باب تكفي مثلا المفعول بالمتعلقات او كذا
في باب يعني والعطاء من يوم الامه انه كان
يقول سلام صح مر عندنا في هذا الباب صحيح
والسلام عليكم
نعم فهنا باب التلذذ بذكره الغرض يعني من اطناب التلذذ بالذكر ونفس الشيء كان هناك الغرض من ذكر الظاهر بدلا عن الضمير التلذذ بذكر الاسم.
لأن الله لا يحصل على مروان مرة خطاب.
لا لا.
لأنه هو حفظ النبي.
لا لا. ما عمر ما عتم على عند مروان عند عبد الله أبو عبد الله كان. التاسع الإرشاد إلى الطريقة المثلى كقوله تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. كرر هنا أولى أولى هذه اللفظة لبيان الطريقة المثلى الطريق الأمثل الأفضل أنه هذا أولى لك فأولى ثم التوكيد على هذا الأمر.
يحضره
المثلة شلون؟
أو يمهد
له
الأمور يعني هذا
أحسن من المهد يعني إرشاد إلى أن هذا الطريق هو الأولى هو الأفضل هو الأمثل هو الأنسب أن تسلك يعني. بس بعض الأغراض أنا لا أرى أفرادا لها بعنوان يعني ما أدري شلون أعتبرها متعلقة بمثال من أصداق لكن بعدها تعبدا يعني أشوف هذا ما هو إلا كلام عن مصداق المعين كما مر يعني لابد يكون الغرض عنوان عام مو خصوص مثال أو فعل بين الطريقة المثلى المفروض هنا لغرض التأكيد التنبيه مثلا ما مر عندنا مثلا شنو التأكيد وتقرير المعنى أنا أرى أن هذا تقرير تأكيد المعنى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى مثل ما تم في قوله تعالى إن مع العسر يسرا. على كل حال بعد إذا جاكم المثال تكتبونها كذا تعبدا. ومنها الاعتراض لغرض يقصده المتكلم وهو أن يؤتى الإرشاد إلى الطريق. قلنا هذا الاعتراض يبري على الكلام يا شيخ وراء سلام مسافر شنو عن
خالد شو بتيجي؟